صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا انتهى كلامنا إلى أن الاستصحاب هل يجري في متعلقات أو موضوعات الأحكام أو لا، بناء على جريانه في الأحكام. فيما سبق تكلمنا في الأحكام مثل العصير العنبي، إن غلا حرام، الزبيب انشق، ذاك في الأحكام نستصحب الحرمة. لا، الآن نريد نستصحب، نجري الاستصحاب في المتعلق. مثلا في المتعلق شلون مثلنا فيما سبق، كما لو فرض أن هكذا نقول الآن أشك الآن نهار أو غربت الشمس، إذا غربت حتى أفطر بعد أكل، هنا أكو عندنا استصحاب بقاء النهار، هاي واضح، هذا طريق يثبت لي أنه ما يجوز أن أنا أتناول المفطر. لا، أكو طريق ثاني غير استصحاب النهار، استصحاب تعليقي، أقول قبل ساعة كان تناولي للطعام إفطارا، هيك بعد راح يصير، كان تناولي للطعام تناولا للمفطر، أي هذا قبل ساعة. الآن بعد ساعة أشك إن تناولت المفطر فهل إن تناولت الأكل فهل هو تناول في النهار؟ قبل ساعة كان تناولا في النهار، الآن هم تناول في النهار؟ إن تناولت المفطر لأكله فهو تناول في النهار وبالتالي يوجب الإفطار أو لا؟ فهذا استصحاب حينئذ إن تناولت، استصحاب تعليقي هذا. ففي المتعلق يجري، وفي الموضوع هل يجري الاستصحاب أو لا يجري، بناء على جرائنا في الأحكام. أما إذا قلنا ما يجري في الأحكام قو بعد واضح ما يجري في المتعلق ولا في الموضوع. في هذا المجال قلنا بأنه كلا لا يجري الاستصحاب في المتعلق والموضوع لوجهين. الوجه الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة، وكان حاصله هو أن الأثر يترتب على وليس على، يترتب على الوجود الفعلي وليس على الوجود التقديري. ففي مثال طهارة الثوب، صحة الصلاة تتوقف على، لا على، تتوقف على طهارة الثوب بالفعل وليس على طهارته المعلقة، بأن نقول هذا الثوب قبل ساعة لو طرحناه في الحوض إن طرحناه طهر، الآن أيضا إن طرحناه طهر، هذا أقصى ما يثبت لك، استصحاب تعليقي هذا. إن قلت فهذا راح يسوي أي معلقة، والطهارة المعلقة ما تفيد، نحن الطهارة الفعلية نريد. إن قلت بعد ما أدري هذا في المحاضرة السابقة أظن ما بينت الآن، لكن في محاضرة أسبق بينت، إن قلت هو يمكن أن نجري الاستصحاب التعليقي ويثبت لنا إن طرحته الآن طهر، وأضم عليه إليه الآن نقول والآن راح أطرح، يلا تحقق الشر، طرحته إذن طهر، نقول استصحاب القضية الشرطية بعد ضمي وضمي تحقق الشرط إليها لإثبات تحقق المشروط، أصل مثبت مبني مبتني على الملازمة عقلية بعد هذا ليست ملازمة شرعية، إذ لا آية ولا رواية تقول إذا الشرطية كانت باقية وتحقق الشرط فقد تحقق المشروط، هاي فقد تحقق العقل يقول وليس الشرع. إذن على هذا الأساس لا ينفعنا مثل هذا الاستصحاب. إن قلت كيف في باب الأحكام قبلت ذلك الاستصحاب التعليقي، رغم أن التعليق هناك موجود، فلماذا محذور المثبتية يأتي فقط فاستصحابي فالاستصحاب التعليقي للمتعلق أو للموضوع، ولا يأتي في باب الأحكام؟ قلت ذلك باعتبار أن الأحكام المطلوب فيها التنجيز والتنجز، وهو يعني تنجز الحكم فرعه وصول الكبرى والصغرى، وحيث الكبرى واصلة بالاستصحاب. سابقا كان حينما كان عنبا إن غلا حرم بالاستصحاب يثبت، إن غلا الزبيب حرم، هذه الكبرى. الصغرى نجيب النار نضعها تحت هذا القدر الذي فيه زبيب وماء، هذا الشرط، فالغليان هو الشرط. فبتحقق فبضم الشرط إلى القضية الشرطية يثبت بذلك كون المتحقق هو الحكم الفعلي، وهذا مبني على الأصل المثبت، بخلافه في باب الأحكام فإن المطلوب هو التنجز، ويكفي في التنجز وصول الكبرى والصغرى. الكبرى إن غلا حرم، هاي بالاستصحاب. الصغرى واصل ديما بالوجدان، تنجز العقلي، فيكفينا هذا لحصول التنجز ولا يأتي مثل هذا الإشكال. جيد، قلنا على أنه لو سلمنا الاستصحاب التعليقي في باب الأحكام لا نسلمه في باب الموضوعات والمتعلقات لوجهين. الأول هذا الذي ذكرت عله في المحاضرة السابقة، وهذا تكرار تقريبا. والوجه الثاني في هذا المجال التمسك بفكرة المعارضة بين الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي، فنقول إذا جرى الاستصحاب التعليقي فهو يعارض بالاستصحاب التنجيزي. كيف؟ بأن هكذا نقول، نشير ونقول هذا الثوب إن طرحناه قبل ساعة لا طاهرة، لأن كان أكو ماء جزما في الحوض، الآن نشك يوجد ماء أو لا يوجد ماء، فنقول لو طرحناه لا طاهرة أيضا. فإذن على هذا الأساس نثبت بذلك بواسطة الاستصحاب الطهارة، واستصحاب التعليقي، وهذا معارض بالاستصحاب التنجيزي. كيف معارض بالاستصحاب التنجيزي؟ لأنه قبل أن نلقيه في الحوض كان نجسا هذا الثوب، نشك هل تزول النجاسة بطرحه في الحوض الآن، نستصحب بقاء النجاسة، فيكون هذا الاستصحاب التنجيزي للنجاسة معارضا لذلك الاستصحاب التعليقي الذي يثبت الطهارة. ذاك الأول يثبت الطهارة، لو طرحناه قبل ساعة الحوض مملوء ماء لطهر، الآن هم لو طرحناه بالاستصحاب لو طرحناه فيه لطهر. هذا الاستصحاب معارض باستصحاب تنجيزي، لأنه هو قبل أن نطرح كان نجس، نشك النجاسة زالت أو لا، معارضة حينئذ. متحقق بين الاستصحابين. إن قلت فيما سبق أنت أجبت عن المعارضة وقلت الاستصحاب التعليقي لا يعارض الاستصحاب التنجيزي للذي بيناه ومثلنا بالأمثلة من قبيل، على أنه إذا الدرس كان في كل يوم إلى الأربعاء كان موجودا، أو شكينا في يوم السبت الدرس موجود أو لا، ونجري استصحاب الدرس ولا يعارض باستصحاب عدم الدرس في يوم الجمعة، لأن الوقت المقرر للدرس هو أيام الأسبوع غير الخميس والجمعة. فإذن لا معنى لإدخال هذا في الحساب. هكذا أجبنا. هذا الجواب لا يأتي هنا، إذ في مقامنا لا يوجد وقت مقرر خاص حتى نقول ما دام يوجد وقت خاص شرعي فهو الذي يلزم الأخذ به وإجراء الاستصحاب على طبقه، كما في من في العصير العنبي إن غلا وقته وقت الحرمة حرمه وقت الحرمة الغليان فوقت هكذا. فلا معنى لملاحظة الزبيب قبل غليانه، فإن قبل غليانه ليس هو الوقت المقرر قلنا بعد للحرمة أو عدم الحرمة، فلا معنى حينئذ لملاحظة حالة ما قبل الغليان في حق الزبيب. هذا يأتي هناك. أما في مقامنا فالإلقاء والطهارة ليس لها وقت مقرر شرعا حتى نقول ما دام الشرع عين الوقت وهو الإلقاء، متى الإلقاء؟ متى؟ حين وجود الماء، وهذا ليس قرارا شرعيا، حتى نقول بعد أن قرر الشرع ذلك فلا معنى لملاحظة وقت آخر وهو هذا الوقت الثاني الذي يشك فيه في وجود الماء في الحوض، هذا ليس قرارا شرعيا حتى نقول نحن ملزمون بالسير على طبقه. فقياس موردنا على مثال العصير العنبي إذا غلا حرم، قياس هذا على ذاك هو مع الفارق. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الآية الكريمة أو الآيتان الكريمتان ترشدان إلى أن العنوان الثانوي المتلبس به الشخص له تأثيره، فنساء النبي لهن عنوان خاص ثانوي، هن نساء النبي. بهذا الاعتبار الحسن منهن بثنتين والسيئ منهن بعقابين، لستن كأحد من النساء. يعني عنوان ثانوي أنتن يوجد في حقكن، عنوان ثانوي وهو عنوان نساء النبي. سقبل ما أواصل الحديث، هذه هي نكتة ظريفة، تأثير العنوان الثانوي في العقاب والثواب. وفرد شيء أقول لك، تعال سويت أنا مرتين أو ثلاث مرات سويت واستفدت من عنده، أنت هم سوي. أنا كم مرة القرآن من أوله أقرأ قرآن كل يوم، فرد مقدار صفحة افترض صفحتين، بس كل آية الذي ترتبط بموضوع أخليها في صفحة، ما يرتبط بالتقوى أخليه في صفحة، ما يرتبط بطالب العلم أخليه في صفحة، ما يرتبط بمساعدة المؤمنين أخليه في هذا. بعدين تصير عندك أنت عناوين متعددة مستلة من القرآن وراح تستفيد. باكر قالوا لك محاضرة تعال، أو أنت ردت تكتب موضوع، فهذا سهل ويساعدك. هسه هذا هنا تكتب تأثير العنوان الثانوي في الثواب والعقاب، وتذكر ذني الآية إيش، لعله آيات أخرى همات موجودة سوي هذا إن شاء الله تستفيد من ذلك. على أي حال، الآيتان الكريمتان تدلان على أن العنوان الثانوي هي لها تأثيرها من هذه الناحية، وهذا لا يختص بنساء النبي. العنوان الثانوي لا يختص بنساء النبي، أنا وأنت لنا أيضا عنوان ثانوي، وطالب علم محسوب على الدين، أمثل الدين أنا، قد واقعا أنا لا أمثل الدين، لكن النظرة من خارج من الناس لي أني أنا أمثل الدين، فحينئذ لا بد وأن أواظب على حركاتي وسكناتي، لا تسجل علي، لأن هذه ثلمة تصير علما لا لشخصي، وإنما ثلمة للدين ولعنوان المتدينين وللحوزويين، حوزوي همات أيضا، فلعنوان الحوزة والعلم والعلماء، هذا لا بد وأن نلتفت إليه. وعلى هذا الأساس أكو بعض الأمور لا بد من ملاحظة، هذا مناسب لنا نسويه أو ما أسويه. فالإنسان العادي لا بأس به أن يصنعه، لكن أنا وأنت قد لا يكون من المناسب صنعه، فلا بد من التوقف من هذه الناحية. طبيعي لا شخصي أنا فقط، أنا وزوجتي وأولادي وبناتي كلهم داخلين في هذا المضمار، فلا بد من الالتفات من هذه الناحية. وطبيعي الحذر والتصميم على الحذر شيء مهم، وحاول أن تحذر من هذه الناحية، ولكن أقول هذا الحذر جيد، تصميم على الحذر جيد، على الحركات والسكنات جيد، لكن أكو فرد شيء آخر ضمه إلى ذلك، يعني هذا الحذر منك التصميم على الحذر زائد شيء آخر، وهو الدعاء والطلب من الله عز وجل أن يا رب أنا ضعيف، احفظني في جميع حركاتي وسكناتي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وخذ بيدي إلى الصواب. هذا الدعاء قضية مهمة، التصميم وحده لا يكفي، بل لا بد وأن يكون مقرونا بالطلب من الله عز وجل. وإذا فقدنا التجديد الإلهي لحظة قد ننحرف في تلك اللحظة، ويسبب لنا هذا الانحراف ما لا يحمد عقباه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وخذ بأيدينا إلى الصواب بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.